بمنشور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. ونسأل الله عز وجل أن يهبنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد أيها الإخوة، أحييكم تحية مباركة طيبة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا في آخر حديث التقينا عليه حول بيعة العقبة الثانية، وتسمى بيعة الكتاب، لأن بنود البيعة كان واضحا من خلالها أنها بيعة على الحرب. وقد رأينا أن بنود هذه المعاهدة خمس: البيعة على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوم المبايعون بالحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليهم مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم. وعندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا لنا في مقابل هذا، قال كلمة واحدة: الجنة. وقد دار الحديث حول تنظيم اللقاء الذي كان مثالا في الدقة، وقد بلغ من دقته أن القادمين من المدينة من حجاج المدينة كانوا 300، والمبايعون 73، تسللوا من بينهم وهم حوالي ربع العدد، وبايعوا وعقدوا هذه الصفقة لله التي غيرت مجرى التاريخ، ورجعوا إلى مضاجعهم ولم يشعر بهم أحد. وقد بلغ من التزام الحذر والكتمان فيها أن المسلمين من أهل مكة لم يعلم منهم أحد بهذه البيعة إلا من اقتضت الضرورة وجوده كأبي بكر وعلي. وقلنا إن هذه البيعة تبين شدة اليقين بالآخرة، لأن المبايعين بمقتضى بيعتهم يبذلون أموالهم ويبذلون راحتهم ويبذلون دماءهم، وبالمقاييس الدنيوية المادية ليس لهم مقابل دنيوي نظير هذا البيع الذي لا يبقي شيئا مما يحرص عليه الناس، ولكنهم أيقنوا بما عند الله عز وجل فهان عليهم البذل. ولا زال اليقين بالآخرة وسيظل هو المحرك لكل حركات التغيير الحقيقية في حياة المجتمعات والأفراد. وأمامنا النماذج نعلمها جميعا ولن نقف عندها طويلا. أفغانستان، إن هذا التغيير الذي أذهل الدنيا وأذل أعظم القوتين في العالم قام به نفر قليل في باب الأمر، وبالمقاييس المادية الدنيوية ما كان لهم أن يصنعوا ما صنعوا، لكن يقينهم بما عند الله عز وجل جعلهم يقومون بالحق وللحق، لا يبالون أوقعوا على الموت أو وقع الموت عليهم. فكانت النتيجة أن جمع الله حولهم وآذرهم وحقق لهم ما حقق، ونسأل الله أن يتم عليهم نصره. ومثل حي ظاهر آخر في فلسطين نراه من خلال هذه الحركة التي لا تهدأ يقوم بها أطفال المسلمين الذين عجز الجيل السابق من آبائهم أن ينهض بما نهضوا به. ولو سألنا أنفسنا أمام القوة العاتية والحقد اليهودي والقسوة التي وصفها رب العباد الذي خلق هذا الصنف من الناس بأن قلوبهم كالحجارة أو أشد، والفظائع التي ترتكب بعضها يعلن وبعضها يكتب من تكسير عظام الأطفال في سن الثامنة والسابعة ودفنهم أحياء وارتكاب كل الجرائم والفظائع وتستمر الحركة. لماذا؟ لأنهم ربوا في المساجد وأيقنوا بما عند الله عز وجل، وأما المسلم عليه أن يمضي، إما أن يلقى الله شهيدا وإما أن يتحقق له موعود الله بالنصر. يبقى إذن البيعة التي تمت في العقبة ببنودها ومقابلها وهو الجنة هي ترسم الطريق لكل المجاهدين الباذلين في سبيل هذا الدين. وعلمت قريش بالخبر بعد أن عمي عليها بعض من الوقت، وأيقنت بالنتيجة وأن المعركة بدأت تأخذ وضعا مغايرا. لقد كانت تدور داخل مكة ولكنها الآن ستكون بين مكة وبين موقع آخر فيه منعة وفيه حماية. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة كما يروي ابن إسحاق، أو أمر المسلمين بالهجرة كما يروي ابن سعد في طبقاته. هل طلب المسلمون الإذن بالهجرة إلى المدينة لاشتداد الإيذاء فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذه الهجرة وفقا للخطة التي يمضي تنفيذها؟ يمكن الجمع بين الروايتين بأنهم طلبوا الإذن أول الأمر ثم أمروا بعد ذلك من بقي منهم أن يتوجه إلى المدينة. خرجوا فرادى
حتى لا تشعر بهم قريش، ولكنها شعرت في آخر الأمر. وقد تتابعت أفواج المهاجرين، وفي خلال الشهرين وبضعة أيام من بيعة العقبة الثانية لم يبقى من المسلمين في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضوان الله عليهم ومن استضعفه المشركون فلم يتمكن من الخروج. ويروي ابن القيم في زاد المعاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهز للهجرة وأعد نفسه لها انتظارا للإذن بها، وتجهز أبو بكر في انتظار هذا الإذن بعد أن استبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة أيها الإخوة، هذا المصطلح يحتاج منا إلى وقفة، لأن كثيرا من المصطلحات والمفاهيم تفقد دلالتها لما يلتبس بها من ألفاظ معاصرة. يعني مفهوم الهجرة، هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سألنا الكثير من المسلمين ماذا يعني مفهوم الهجرة عنده، نجد لبسا. إن الهجرة شيء غير ما يعتاد الناس في هذه الأيام، أن يخرج أفراد لطلب العلم ليعودوا بشهادات تكون لهم وسيلة لتحقيق منافع دنيوية، أو خروجا في طلب الرزق ابتغاء سعة من الدنيا. الهجرة، هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء آخر. إن هجرة، الهجرة في سبيل طلب العلم، الهجرة في سبيل ابتغاء الرزق في بلاد الله، هذه الهجرة تحفز إليها منافع دنيوية، فصاحبها يخرج وله ما يدفعه من هذه المصالح الدنيوية التي تخفف عليه ما يتحمل، كما أنها، أي الهجرة في سبيل طلب العلم، الهجرة في سبيل سعة العيش، الخروج إلى أقطار الدنيا، خروج في ظلال الأمن، لا خطر ولا خوف في الظروف الطبيعية. لكن الهجرة، إذا سمعنا كلمة هجرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نستوعب التضحية الكاملة، التضحية بالوطن، التضحية بالأهل، التضحية بالدار، التضحية بالمتاع، التضحية بكل ما يشد الإنسان إلى هذه الحياة، ركوب الخطر والخروج في مقابل ماذا؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل، تضحية بكل شيء. فالهجرة اختبار وامتحان وابتلاء، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنون في مكة بالإيذاء وبالتعذيب وبغير ذلك، فأصبح ابتلاؤهم بترك الأوطان وترك الأموال وترك الأولاد وترك الأزواج وترك كل ما يحرص عليه الإنسان ومواجهة الخطر ابتغاء مرضات الله عز وجل، ومفارقة الأوطان بالنسبة للعربي ليست سهلة، إن الشعوب تختلف فيما بينها بطبائعها، إن العربي البدوي إلى وقتنا الحاضر أسير خيمته لا ينفك عنها. ولقد كان فراق مكة صعبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنفذ الكثير من الجهد البشري في مقاومته. وعلى سبيل المثال، لقد جلس بلال رضوان الله عليه يوما في المدينة وحوله بعض من المهاجرين، فسأل سؤالا: كيف حال مكة الآن؟ كيف بطاحها؟ كيف طرقاتها؟ كيف أناسها؟ كيف وظل تذكر هذه الأماكن حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، دع القلوب تقر. تعلق بمسقط الرأس شيء فطري في نفس الإنسان، فكيف بمكة وهي مكان البيت الحرام، أحب الأماكن إلى الله عز وجل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج منها يصور ذلك الحب الذي يربط قلب المسلم بتلك البقعة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، وإنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ولم تستقر قلوب الصحابة المهاجرين إلا بعد أن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إليهم المدينة كما حببت إليهم مكة. فتعلقت قلوبهم بها واستقرت جوانحهم في أرجائها. فالهجرة، يعني مفهوم الهجرة، علينا أن نتصوره كما يجب أن يتصور: التضحية الكاملة، كل شيء يحرص عليه الإنسان تركه هؤلاء المهاجرون ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولعل بعض الأمثلة تعطينا عمق الإيمان، إن صح التعبير، الذي كان يملأ قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيندفعون بلا تردد استجابة لأمر الله ورسوله. هذا أبو سلمة أول المهاجرين، يأخذ زوجه أم سلمة ولهما ابن رضيع، فيعلم به قوم زوجه بعد أن يخرج خارج مكة، يلحقون به ويقولون: أنت تصنع بنفسك ما تريد، أما ابنتنا فلا شأن لك بها ولن نتركها تخرج معك. فيمنعونها ويمضي أبو سلمة تاركا الزوج وتاركا الولد، لا ينوي على شيء، يقضي الله ما يشاء. فيعلم قوم أبي سلمة، فتدور ملاحات قبلية. قوم أبي سلمة لم يدركوا أبا سلمة، لكن أدركوا زوجته، زوجه التي منعت ومعها الوليد. فيقول قوم أبي سلمة لأهل أم سلمة: هذه صاحبتكم منعتموها عن زوجها، فلا حق لكم في الابن، لأنه ابن قومنا، بنونا بنو أبنائنا. فيتلاحوا، يشتد النزاع بينهم. أهل الزوجة يسحبون الطفل، وأهل الزوج يسحبونه من ناحية، فما زالوا كذلك حتى خلعوا ذراعه من كتفه. يعطون بعضا من التضحية التي كان يضحيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبقى أم سلمة ما يقرب من العام تخرج كل يوم إلى ظاهر مكة تبكي، حتى رقت لها القلوب الحجرية، فقالوا: هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها، وصنعتم ما صنعتم بوليدها، هلا تركتموها تلحق به؟ فيتركونها. طب هذا إيمان أبي سلمة جعله يخرج ويترك الزوجة والولد، وإيمان أم سلمة يجعلها تخرج وحيدة بوليدها، لا أنيس لها يؤنسها، إلا أن الله عز وجل قيض لها أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيها في بعض الطريق فاصطحبها حتى ألحقها بزوجها. مثل هذه الأمثلة لا تمضي هكذا كحكايات تروى وأمور ألفت. إن هذا الدين قام على التضحية الكاملة التي لا تدع شيئا يعوقها عنه، أبا، ابنا، زوجا، مالا، وطنا، وبأقل من هذه التضحية. إذا لم يوجد الرجال ولو كانوا قلة على هذا النسق الفريد الذين يعدون أنفسهم للتضحية بالمال والولد والأهل والوطن وكل شيء، بدون ذلك لا تنتصر راية للإسلام. الإسلام نصرته كما يريد الله عز وجل ليست أمرا كماليا يشغل به بعض الناس أنفسه. لماذا؟ لأن سلعة الله غالية كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد لها من ثمن يكافئها، وسلعة الله الجنة. وكلنا يعلم قصة صهيب رضوان الله عليه الذي نزلت فيه الآية من سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وأعلن أن بيعه قد ربح. أي ضعف أمام أي قيمة من القيم التي تشد الإنسان إلى الأرض، قيم الارتباط بالآباء أو بالأبناء أو بالأوطان أو بمتاع الدنيا، حينما يطلب البذل لله حينئذ تدفع بصاحبها بعيدا عن الطريق الذي يسلكه المجاهدون. إن الله عز وجل حدد هذا صراحة في كتابه في الآية من سورة آل عمران: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. وأمامنا مثل لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتفاوتون في قوة الإيمان وضعفه. هذا عياش ابن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة في بداية الهجرة. كانت وفود المشركين من مكة تذهب إلى المدينة ولا بأس ويعودون، لأنه لم تكن حرب بدر قد بدأت، والقتال الذي حجز بين الفريقين والدماء التي سالت من الطائفتين لم تكن قد وقعت، فبالتالي كانت وفود المشركين تذهب وتجي. عياش بن أبي ربيعة أخ لأبي جهل من أمه، وله أخ ثالث من هذه الأم. ذهب أبو جهل وأخوه الآخر إلى عياش وقال له: إن أمك قد أقسمت ألا تنتشط وألا تستظل من حر إلا إذا عدت إليها، فارجع ترك تنظرك ثم عد من حيث قدمت، لا بأس يعني إيه أن تبر يمينها ثم تعود. الذي قدم بهذه القصة هو أبو جهل إلى أخيه من أمه عياش. سيدنا عمر رضوان الله عليه، والذي تحددت معه المواقف، قال له: يا عياش لا تذهب، إن أمك إذا اشتد عليها الحر ستستظل، وإذا آلمها القمل ستنتشط، فامكث ولا تذهب. تحديد من سيدنا عمر لما يجب أن تكون عليه الموقف في المواجهة، لأن أي تميع في الموقف مردوده غير محمود. تعارضت عاطفة عياش حيال أمه وتردد في الذهاب، ثم غلبته هذه العاطفة فصمم على أن يذهب. فقال له سيدنا عمر: إن كنت لابد لك أن تصنع، هذه ناقتي، ناقة النجيبة قوية، فإذا رأيت من القوم مكرا فامض سريعا لن يلحقوا بك. وكان عياش رضوان الله عليه من هذا الصنف الذي يغلب عليه طابع الرقة، والرحمة والرقة صفة محمودة، ولكن في مثل هذا الموقف ما كان له أن يصنع هذا. لماذا؟ لأن المواجهة بين أمه ومن معها وبين دعوة الله عز وجل والجهاد في سبيلها. أبو جهل في الطريق يستدرج عياش يقول له إن ناقتك لينة الموطأ يعني سهلة، هل لا يعني تبادلنا؟ فيعطيه ناقته. يبقى ضمن أبو جهل أن عياش إذا أراد أن يهرب أيهما الذي سيدرك الآخر، فيثب عليه هو والرجل الثاني الأخ الثالث من أمهم، فيقيدونه ويذهبون به إلى مكة ويقولون يا معشر القوم هكذا فاصنعوا بسفهائكم. الحقيقة أن هذا الموقف من عياش يحتاج إلى تأمل. إن بر الوالدين نحن مأمورون به، وحسن المعاملة مأمورون به، ولكن في المواجهات الحاسمة، مواجهات المصير، حينما تكون قضية مصير للإسلام ودعوته، كما كان الأمر إبان دعي عياش للعودة إلى مكة، مثل هذه العواطف لا مجال لها. لقد دفع عياش ثمن لينه أمام هذا الموقف. أيها الإخوة، وتتابعت وفود المهاجرين من مكة وغيرها، فقد أصبحت الهجرة فرضا. كل مسلم يؤمن بالله ورسوله يفترض عليه أن يذهب إلى المدينة، إلا من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء في قومه. ونزل قول الله عز وجل يحذر من القعود والتخلف عن الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لفظ المستضعفين ورد مرتين. بالنسبة لظالم أنفسهم، عندما تسألهم الملائكة فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الاستضعاف هنا يعني به قائلوه أن هناك من له السلطة والغلبة والقوة التي تجعلنا نبقى على ما نحن عليه. أما المستضعفون الذين برأهم الله عز وجل فذلك ضعف من نوع آخر، إنهم العاجزون بحكم تقدم سنهم، أو أنهم نسوة، أو أنهم ولدان عن الخروج. الصنف الأول الذي يدعي الاستضعاف لم تقبل حجته ما دام قادرا وله القوة على أن يلحق بالركب، فليس له أن يحتج بالاستضعاف. إنما إذا كان الاستضعاف استضعافا طبعيا، بمعنى أنه عاجز عجزا بدنيا عن أو قهريا عن الخروج، هذا هو الذي يرجى أن ينال عفو الله عز وجل. أصبحت هذه الهجرة فريضة. وتلاقت جموع المسلمين في المدينة، هذه الهجرة هي الهجرة الثانية بالنسبة للمسلمين، لا من حيث عدد مرات الخروج من مكة، ولكن من حيث الموقع. الهجرة الأولى من حيث الخروج إلى موقع جديد كانت الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى موقع جديد كانت الهجرة إلى المدينة. بعض الكتاب في السيرة قارنوا بين الهجرتين، والمقارنة مفيدة على كل حال. ايه الفرق؟ ما الفرق بين الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة؟ بادئ ذي بدء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن موقع تنطلق منه الدعوة، موقع اي موقع بعد ان ضيق على الدعوة، وقد تناولنا هذا في الهجرة الى الحبشة. الا ان الحبشة ثبت انها لا تصلح كموقع للانطلاق. لماذا؟ لعلنا نذكر ان المسلمين عندما هاجروا الى الحبشة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بها ملكا لا يظلم من يفد عليه. اما عندما هاجر المسلمون الى المدينة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ ان لكم بها اخوانا وموطنا. يبقى اذا حماية المسلمين في الحبشة حماية الحاكم، لكن وفود المسلمين على المدينة هناك القاعدة الإسلامية التي لها السلطة في هذا الموقع، بحيث أن الوافدين عليها يزيدون قوة فيحتمون بجهدهم وجهد إخوانهم، ومن قبل ومن بعد عون الله عز وجل. إنما حماية الملك، ماذا يحدث لو قامت ثورة على هذا الملك؟ وقد حدث هذا فعلا حينما قامت حرب أهلية في الحبشة، وقد قام النجاشي بتجهيز بعض المراكب للمسلمين اللاجئين إليه حتى إذا هزم يستطيع أن يغادروا دون أن يلحق بهم أعداؤه. لم يكن لهجرة الحبشة أن تبني قاعدة، لأن القاعدة لا تقوم إلا بوجود عناصر إيمانية لها تواجد قوي بحيث ترتكز عليه الدعوة في هذا الموقع. إنما إذا وجد حاكم قد يحمي لوقت محدد ولظروف محددة. ومن هنا فإن نصرة الإسلام ودعوة الإسلام في كل عصر يقوم أول ما يقوم على الذين يؤمنون بهذه الدعوة، والذين يؤمنون بالتضحية في سبيلها، والذين يكونون القاعدة الصلبة في كل بلد إسلامي حتى توجد القواعد التي تقوم عليها دولة الإسلام. أما حماية حاكم لظروف مؤقتة تقوم بينه وبين جيرانه أو بينه وبين غيره، هذه حماية مؤقتة لا يمكن أن تسمح بانطلاق يقيم دولة إسلامية تحكم شرع الله عز وجل. تكامل جمع المسلمين وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وقريش تتابع الأمر بأقصى درجة من الاهتمام، لأنها نظرت فلم تجد أحدا من المسلمين في مكة، وأنهم انطلقوا إلى المدينة، وموقع المدينة يمثل خطورة على مصالح قريش التي تذهب قوافلها إلى الشام عن طريق المدينة. فكان لا بد من اتخاذ موقف يرونه حاسما لمواجهة هذا الخطر. وكان ما نعلم من اجتماع رؤوس القوم واتفاقهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينتهوا من هذه الدعوة بنظرهم او في نظرهم القاصر. سنمضي سريعا على خطوات الهجرة بالقدر الذي يلزم لبيان الدروس منها، ثم يكون لنا تعقيب ان شاء الله. القبائل او البطون القرشية التي اجتمعت في دار الندوة 7، وكان من عادتهم انهم يسمحون لاي عربي قادم من اي قبيلة خارج مكة اذا اراد ان يبدي رأيا في امر يهمهم لا يمنعونه من الدخول، الا ان الشيء الملحوظ انهم اعطوا اوامر بان القادم من تهامة لا تسمح له بالدخول. لماذا؟ لان منطقة تهامة هي التي فيها المدينة. ولذلك عندما قدم الرجل الذي قيل انه تمثل ان الشيطان تمثل به وقال انه من نجد، سمحوا له بالدخول. وعرضت اراء كما نعلم جميعا، واستقروا على الطريقة التي ينفذون بها مؤامرتهم دون ان تقوم حرب اهلية في مكة. العجيب ايها الاخوة انهم اختاروا 11 رجلا للتنفيذ، وكان من بينهم، يعني القبائل او البطون التي اجتمعت 7، ليس من بينهم بنو هاشم اللي هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نلاحظ عند التنفيذ ان الاشقياء 11 كان من بينهم ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مشاركا من بين المشاركين الذين رصدوا امام منزل الرسول صلى الله عليه وسلم لينفذوا خطة الاغتيال. وهذا امر عجيب في الطبائع البشرية. يعني اذا نظرنا الى القيم العربية تمنعه من ذلك، الفطرة الإنسانية تمنعه من ذلك، ترى ما العوامل الكامنة التي ملأت قلب أبي لهب بهذا الحقد المرير على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر يعني يحار فيه الإنسان. هل هي المصاهرة إلى أبي سفيان؟ فقد كانت أم جميل زوج أبي لهب أخت أبي سفيان. هل هي مصالحه المادية؟ لأنه كان من أغنياء قريش، وكان القرشيون يفهمون تماما أن أحوالهم بعد الإسلام لن تكون كأحوالهم قبله. هذا نوع من البشر يحتاج فهمه حقيقة الى اناس يكون لهم من الخبرة والدراية بالطبائع البشرية ما يستطيعون ان يتوصلوا به الى عمق الشر في بعض النفوس. وظلوا امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسار سؤال ويسور في الذهن، طب لماذا ينتظرون؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظرهم هو الذي يتغطى بالغطاء الذي اعتاد ان يتغطى به. حقيقة كان الذي يلتف ببرد النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي، لكن في نظرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا ينتظرون؟ لماذا لا يسب احدهم ويدخل ويفتح الباب؟ اذا كان الامر امر قتل، فهل فتح الباب مشكلة؟ الاجابة عن هذا السؤال نجدها في زاد المعاد لابن القيم. ما الذي اجبرهم على الانتظار؟ هل لا تصور احدهم ونزل بسيفي وفتح الباب؟ يقول ابن القيم: لقد حاول احدهم ان يتصور، فصاحت احدى النسوة فقالوا: لا نروع بنات العم، سبحان الله، ولا تتحدث عنا العرب أنا تصورنا عليهم لعل سوءات أحد تكون مكشوفة. بضائع عجيبة، استسهلوا قتل خير الخلق، ولم يجد أبو لهب غضابة في أن يجرد سيفه على ابن أخيه وهو أكبر أعمامه سنا بعد عمه ابي طالب، يعني هو المنوط بحمايته، لم يتورع عن هذا. وفي لحظة اخرى يراعون القيم حتى لا يروا ما لا ينبغي ان يرى او تتحدث عنهم العرب انهم روعوا النسوة. تناقضات في الطبائع البشرية يعجب لها الانسان ويحار، من هنا خوفا من ان تعيرهم العرب، ومن المسبة ظلوا امام المنزل ورجع الذي يريد ان ينزل داخله وان يتصور عندما سمع الصيحة. هذا ما كان من شأنه. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخبره الوحي، المؤامرة او الاجتماع تم في الصباح. الحقيقة قبل هذه النقطة كان المفروض ان نتناول نقطة هامة قبلها، يعني كان ينبغي ان يبدأ بها الحديث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانها توقع الكثيرين في لبس. متى تمت الهجرة؟ الكثيرون يتصورون اننا عندما نحتفل باول المحرم يتصورون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر في اول المحرم. لا، هناك فرق بين الشهر الذي تمت فيه الهجرة والاحتفال بالتاريخ الهجري. الذي نحتفل به هو التاريخ الهجري. ايه قصة التاريخ الهجري؟ الشهور الهجرية التي نعرفها الان كانت معروفة للعرب: محرم، صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، الى اخره، الى ذي الحجة، ومنها الاربع الحرم. الا انهم لم يكن لهم تاريخ للسنوات متتابع، يعني العام الاول العام الثاني. كانوا يعرفون الشهور ولكن لا يوجد تاريخ سنوي متتابع. امال كيف كانوا يصنعون؟ كانوا ينسبون الشهور الى بعض الحوادث الشهيرة، يعني يقولوا مثلا ايه: هذه الوقعة وقعت في ربيع الاول من عام الفيل، ينتهي عام الفيل يبقى ما فيش تاريخ فيه لمسلسل, ما فيش تاريخ عربي مسلسل له. نوضح الأمر أكثر. نحن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال نقول توفيت خديجة في رمضان من العام العاشر من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يبقى ننسب السنوات إلى إيه؟ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه ما فيش تاريخ عربي متتابع للسنوات. لما جاء سيدنا عمر أراد أن يجعل تاريخ سنوي متتابع للمسلمين, يعني العام الأول العام الثاني العام الثالث كالتاريخ الميلادي. طب من أي عام نبدأ؟ مش من أي شهر نبدأ, من أي عام؟ اختاروا عام الهجرة مش شهر الهجرة. بإجماع رواة السيرة يبقى إذن كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 26 من صفر في العام الأول من إيه؟ من الهجرة, أي العام الذي اختاره عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بدءا للتسلسل السنوي للتاريخ الهجري. الاحتفال في اول المحرم ده الاحتفال ببداية التقويم الهجري وليس احتفالا بحادثة الهجرة. التقويم الهجري العام الاول فيه بدأ في العام الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس نظام الشهور التي يعلمها العرب التي تبدأ بشهر المحرم. إنما هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت ببداية المؤامرة التي تمت صبيحة يوم الخميس 26/26 من صفر الموافق 12 من سبتمبر 622 ميلادية. وذكر التواريخ يبين لنا شدة عناية كتاب السيرة ومؤلفيها بتحقيق وقائع الهجرة النبوية. طيب كيف علمنا أن الاجتماع تم صباحا وليس مساء؟ لما جاء في رواية الإمام البخاري عن حادثة الهجرة كما تذكر السيدة عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر ظهرا, أي في وقت لم يكن يذهب فيه, والمؤامرة تمت في الصباح. أعلم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها, ذهب إلى سيدنا أبي بكر في القصة المعروفة. مما يقوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أعد جهازه كما يقول الإمام ابن القيم للهجرة, أننا إذا تأملنا وقائع الهجرة نجد أن ما تم بعضه لا يمكن أن يتم في اللحظات الضيقة, في هذه اللحظات الضيقة. لماذا؟ لأن الحركة حركة الرسول صلى الله عليه وسلم المغادرة من مكة تمت في ليلة الجمعة ليلة 27 من صفر، وكان لا بد من دليل اللي هو عبد الله ابن أريكط، هذا الرجل الذي كان على شركه. كيف تم الاتفاق معه؟ لا بد ان هذا الاختيار كان في الفكرة على اقل افتراض استعدادا للهجرة. وبهذه المناسبة سبحان الله، عبد الله بن أريكط رغم انه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واوصله الى المدينة مع صاحبه او مع صاحبيه، لان لهما صاحبا ثانيا، مات على شركه. سبحان الله. وسراقة الذي ستأتي قصته اسلم، والقلوب بيد الرحمن. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الى ابي بكر، ثم خرج كما علمنا جميعا بعد ان القى عليهم التراب. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى الغار، مسافة 5 أميال اي حوالي 7 أو 8 كيلو، خرج ماشيين. طب ما الدليل على انهما كان يعني على اقدامهما؟ تذكر كتب السيرة ان قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفيتا. كلنا يعرف الحفاء، ان الجلد في اسفل القدم من كثرة الاحتكاك فيصاب ببعض التشققات التي لا تمكن الانسان من ان يسير على ايه؟ على قدميه. فلما عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي على قدميه لما اصابه من هذا، قيل لانه كان يمضي صلى الله عليه وسلم على مقدمة قدميه. والوقعة دي ستفيدنا في تحليل دروس السيرة. فأصابه الحفاء، فحمله أبو بكر رضوان الله عليه حتى صعد به إلى الغار، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام الثلاثة. بعدها جاء الدليل بالراحلتين. كل ما مر بنا من احداث السيرة يجب الا يمر هكذا. يعني كيف تصل الاخبار؟ كيف يصل الزاد؟ كيف يؤمن القادم بالزاد والقادم بالاخبار الى غير ذلك؟ خطة محكمة. العرب ابرع الناس في قصهم الاثار، يعني يتتبع عشرات الاقدام فيختار قدم من بينها ويستطيع ان يستخلصه لغاية ما يصل به الى الموقع الذي ذهب اليه. وكما سنرى ان قريش عندما علمت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افلت من ايديها جنة، وهذا التعبير لا مبالغة فيه، ماذا كانوا يصنعون؟ الخطة على ان عبد الله ابن ابي بكر يذهب بالاخبار، ولكي تزول اثار يمضي عامر ابن فهيرة بالاغنام على اثره. طيب كيف يعني كيف يتركون مكة لمسافة 8 كيلومترات يوميا ويذهبون وبيت ابي بكر تحت الملاحظة؟ ده اول ما يجب على المطاردين أنهم يلاحظوا بيت الرسول علي بن أبي طالب الذي كان موجودا وآل أبي بكر. تقول روايات السيرة وكتب السيرة كان عبد الله بن أبي بكر يظل مع قريش طول يوم. قريش تنام مبكرة، وهذه طبيعة البيئات التي على فترتها الأولى، فإذا يعني توغل المساء قليلا ذهب إلى اتجاه الغار جنوبا، ويظل الراعي الذي يرعى اللي هو عامر بن فهيرة سارحا مع غنمه مع القوم، ثم يبدأ عنه حتى إذا يعني دخل الغلس وقت المساء، بدلا من أن يتجه إلى مكة مع الرعيان بعد أن ينصرفوا، يمضي خلف عبد الله بن أبي بكر ويظل إلى وقت السحر يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من ألبان هذه الأغنام، ويتسمع إلى أخباره الأخبار من عبد الله بن أبي بكر. فإذا جاء وقت السحر انصرف عبد الله بن أبي بكر وصاحبه، فإذا استيقظ أهل مكة كأنهم كانوا معهم طول الليل. نظام دقيق لتنفيذ المهمة بحيث يستعصي على العدو المتابعة، علما بأن قريش لم تقصر في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منافذ مكة 4 أو 5 وضعت عليها حراسة مسلحة ليلا ونهارا، كوكبا من الفرسان، جعلوا لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا 100 من الإبل، وليست 100 من الذكور إنما 100 من الإناث، والناقة الواحدة ثروة للعربي لأنها تلد، فما بالنا ب100 ناقة أطارت عقول الكثيرين الراغبين في الثروة. على الرغم من كل هذا فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطة المحكمة الدقيقة حتى تمكن من تحقيق الهدف. السؤال الأخير ونتوقف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار ورأى رعدة أبي بكر وهو يقول له لا رسول الله لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا، يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والله ثالثهما. وعندما يحاول سراقة أن يلحق به وتقع به فرسه، تذكر كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لا خلفا ولا يمينا ولا يسارا، وكأنه غير متبوع. ما الذي إذن؟ هو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه محمي من ربه بهذه الخطة المحكمة من طريقة الخروج، يمضي إلى بيت أبي بكر خوفا من أن يكون متبوع يدخل من باب ويخرج من الخلف، ثم بدلا من أن يمضي شمالا جهة المدينة يمضي يمينا جهة اليمن، ثم يمكث في الغار الأيام الثلاثة، ثم يأتي الدليل فلا يرجع به عائدا شمالا جهة الشام لأن ذلك سيجعلهم يمرون على مكة، إنما يزداد الدليل إيغارا في الجنوب عكس الاتجاه اتجاه المدينة حتى يقطع مسافة طويلة، ثم يميل الدليل غربا، ثم بعد ذلك يتجه شمالا. الخطة المحكمة التي وضعت بمنتهى الدقة، سؤالان: هل كان هذا عفوياً؟ الامر اللي تمت به الهجرة. ايه معنى عفوي؟ ان كل حدث يقوم الى الذي يليه دون تفكير. طلعنا من البيت او خرج من منزله وبعدين يفكر في الخطوة الثانية. ام ان الخطة كاملة كانت واضحة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذهنه. الخطة تامة بكاملها ولم يكن هناك شيء عفوي فيها. خطة منتظمة كاملة. طب لماذا كل هذا الاهتمام؟ يعني ما الذي يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمضي على مقدمة القدمين حتى لا يظهر كثير من اثر قدميه؟ هو يعلم انه محمي من ربه، فهل لا اراح نفسه ومضى على قدميه كاملتين؟ ما الذي يدفعه الى ذلك؟ تخطيط المحكم، اتخاذ الاحتياطات التي لم يترك فيها جانب بشري لم تتخذ اسبابه. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الامة ان التخطيط ضروري لنجاح الامر، وان اتخاذ الاسباب هو طريق النجاح، لاننا مأمورون باتخاذ الاسباب شرعا، وان توفيق الله وتأييده ونصره يأتي اذا اتخذ المسلمون الاسباب كاملة. اما حين التقصير في الاسباب حينئذ لا يتنزل نصر الله عز وجل. درس الهجرة يعلمنا ان النظام شريعة اسلامية، وان تخطيط للامر واتخاذ اسبابه ضروري لتحقيق النصر، وان اي تهاون في ذلك لا يتحقق معه نصر. مثل سريع لتأكيد هذا، التقصير في الاسباب ايا كان يقود للهزيمة على المسلم، تعرض لموقف، هذا الموقف لابد ان يتخذ لو اسبابه كاملة، يدرس دراسة كاملة، يعلم ما الذي يتطلبه الموقف، تستفرغ الطاقة البشرية كلها، ثم بعد ذلك نرجو توفيق الله. لكن اذا قصرنا في الاسباب حينئذ نوكل الى انفسنا. امامنا بدر وامامنا احد، انتصر المسلمون في بدر وهزموا في احد. في بدر كان عددهم اقل، احد عددهم اكثر. رسول الله في بدر هو صلى الله عليه وسلم في احد. لماذا الهزيمة؟ والمؤمنون هم المؤمنون في بدر. اذا حللنا الغزوة اتخذت الاسباب البشرية كاملة، استطلاع، اتخاذ وسائل القتال المألوفة وغير المألوفة، كل الاسباب البشرية كاملة، ثم بعد ذلك التوجه الى الله وطلب النصر. اما في احد حينما حدث التقصير وترك الرماة واهملت الاسباب البشرية، فان العقاب لا بد ان يتنزل، لان الله عز وجل قد سن قوانين للنصر، واخصها اتخاذ الاسباب. واعدوا لهم ما استطعتم. حينما نقصر في الاستطاعة في اي امر من الامور حينئذ لا يرجى نصر. اما اذا اتخذت الاسباب كاملة وكانت العدة قليلة وكان العدو قويا وكانت طاقات المواجهة رهيبة، حينئذ رغم قلة العدد رغم قلة العدد نصر الله يتنزل. ونحن في حاجة الى دروس واقعية من واقعنا الحاضر. ان سيار امير الجماعة الاسلامية يوم خرج على اعتى القوتين في العالم خرج ومعه خمس رجال كانت هذه قوته. حاولوا فحصلوا على بعض الأسلحة القديمة، لأن هذا هو الجهد البشري، علم الله منهم صدق اليقين فأيدهم وآزرهم وجمع عليهم. عدد قليل، أسباب قليلة، يؤيد الله عز وجل. لكن حينما صنع الأشاوس أبطال الإذاعات الذين يملؤون الدنيا ضجيجا ويقاتل عنهم الأطفال في فلسطين، كان السلاح في أيديهم في بيروت، وكانوا قوة وعددا. حينما قصروا في اتخاذ الأسباب في المواجهة واتجهوا إلى غير الله عز وجل، خرجوا خزايا تحت حراسة من لا يرجو لهم نصرا، وجاء من بعدهم الأطفال بالحجارة يمرغون أنف العدو في الرغام. أيها الإخوة، لقد طال الوقت، ولكني أحب أن أقول إنما يصنعه الأطفال بالعدو شيء تجتمع له الدنيا المعاندة والمعادية للإسلام، لأنه يغير الموازين في هذه الكرة الأرضية. إن إسرائيل التي يؤيدها الشرق والغرب تنهار الآن من الداخل، وصحفنا لا تظهر الحقيقة ولا تبينها. إن آخر إحصاء اقتصادي أعلنته أمريكا وأذيع من إذاعتها باللغة العربية ثم من حوالي 3 شهور ثم أعيد من حوالي 3 أيام أو 4، ماذا يقول؟ يقول إن الانهيار حتمي لإسرائيل إذا بقيت انتفاضة الحجارة. لماذا؟ لأن معدل التضخم الاقتصادي الذي يجب له مستوى معين عندهم لكي يستمروا في التنمية الاقتصادية التي تكمل لهم الحياة، وهي المشكلة التي نعاني منها، يحتاجون إلى تنمية 7%. ولكن أطفال الحجارة باستنزافهم للجنود ومنعهم للعمال العرب من العمل وإقلاقهم لراحة الصهاينة واليهود، معدل التنمية في العام الماضي كان 1.5%. يقول خبراء الاقتصاد ليس وراء ذلك إلا الانهيار، ولذلك تحاك المؤامرة وتحبك لكي يلتفوا على هذه الانتفاضة ولن يستطيع ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد.